بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قوله: أم حسبت، أي أم ظننت، والاستفهام هنا إنكار بمعنى النهي أو النفي، أي لا تظن أيها الرسول أن أصحاب الكهف، والكهف هو الغار الواسع في الجبل، وأصحابه هم الذين دخلوا فيه وناموا فيه، والرقيم أي اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم وقصتهم، أي رقمت أسماؤهم وقصتهم فيه. كانوا من آياتنا عجبا، أي كانوا من آياتنا العجيبة دون غيرها، بل هناك آيات أخرى تدل على قدرة الله أعجب من هذه الآية، كخلق السماوات والأرض والليل والنهار وتعاقبهما الشمس والقمر وخلق الإنسان من العدم، كلها آيات عظيمة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى. ومعنى الآية: لا تظن أيها الرسول أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا العجيبة دون غيره، بل هناك آيات كثيرة أعجب منها وإن كانت هذه عجيبة. ثم ذكر قصتهم على وجه الإجمال، ثم سيذكرها على وجه التفصيل. فقال سبحانه: إذ أوى، أي واذكر أيها الرسول، إذ أوى أي لجأ الفتية وهم الشبان المؤمنون إلى الكهف، أي فرارا بدينهم من قومهم الكافرين لئلا يفتنوهم في دينهم. ثم دعوا ربهم بعد أن أووا إلى الكهف، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك، أي من عندك رحمة، أي ترحم رحمة ترحمنا بها، تدفع عنا شر أعدائنا، وهيئ لنا، أي واجعل لنا من أمرنا، أي من أمر فرارنا بديننا من قومنا الكفار رشدا، أي اهتداء إلى طريق الحق وسدادا وتوفيقا. قال الله: فضربنا على آذانهم، عصمهم من قومهم، ثم ضرب على آذانهم في الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف، أي بأن ألقينا عليهم النوم العميق، وصاروا لا يسمعون شيئا ولا صوت بذلك الحال، سنين عددا، أي سنوات ذات عدد، وهي 309 سنين كما سيأتي. قال الله: ثم بعثناهم بعد تلك السنين، أي أيقظناهم بعد نومهم الطويل، لنعلم، أي علم ظهور، وإلا الله عز وجل كل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكن علم ظهور لهم وللناس، لنعلم أي الحزبين، أي الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم، في الكهف، أي الحزبين أحصى، أي أضبط، لما لبثوا، أي في الكهف أمدا أي مدة وغاية، كما سيأتي بيان ذلك بقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا بل ربكم أعلم ما لبثتم، إلى آخر الآية. قال السعدي رحمه الله وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. وفي هذه القصة بيان لقدرة الله تبارك وتعالى، كونه سبحانه وتعالى أنامهم هذه المدة الطويلة ولم يتضرروا، إذ أنهم في حال نومهم لا يتناولون طعاما ولا شرابا. وأيضا من فضل الله أن قلبهم ذات اليمين ذات الشمال كما سيأتي، حتى لا تأكلوا الأرض أجسامهم إذا بقوا على حال واحدة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هؤلاء الآيات: وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي، أي لا تظن أي يا رسول الله أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمه، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإتقان، يزداد الإيمان بذلك ويزداد الإنسان معرفة بربه وعظيم قدرته. قال: وإضافتهم إلى الكهف، أصحاب الكهف الذي هو الغار في الجبل، وبعضهم قال لا يسمى كهفا إلا إذا كان الغار واسعا وهذا أقرب، والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم، وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. بعضهم قال كتاب، ذكرها كتاب مرقوم أي مكتوب فيه، وبعضهم ذكر أنه لوح مرقوم فيه أي مكتوب فيه أسماؤهم وقصتهم، واللوح الكتابة فيه تدوم ويدوم أكثر من مجرد الكتاب إن كان من ورق. قال: ثم ذكر قصتهم مجملة فصلها بعد ذلك فقال: إذ أوى الفتية أي الشباب، فمفرده فتى، فتى وجمعه فتية شبان شباب أو شباب، إلى الكهف، وهؤلاء الشباب فروا بدينهم مؤمنون دعوا ربهم ورجعوا إلى الله، إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم الذين عبدوا كانوا يعبدون غير الله، اتخذوا من دونه آلهة. فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي ثبتنا بها، أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير. وإذا رحمهم الله من لوازم ذلك أن يدفع الشر عنهم سبحانه وتعالى وأن يحفظهم وأن يكلاهم، وقد حصل هذا ولله الحمد. قالوا: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق. وهذا الصنيع منهم من أدلة فعل الأسباب، الفرار بالدين بأنفسهم من قومهم المعتدين إلى الكهف، وأيضا اجتهدوا في الدعاء وأن يجعل لهم فيما فعلوه أمرا يهتدون به وينجون به. قال فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. قال فضربنا على آذانهم في الكهف، أي أنمناهم حتى تطمئن قلوبهم، يذهب عنهم القلق والخوف والفزع. ومن رحمة الله عند اشتداد البأس أن يلقي النوم على بعض الناس، يغشيكم النعاس أمنة من، حتى يحصل الأمن مما يرون من أعدائهم ومن سطوتهم، فالإنسان ضعيف. قال فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. قال فضربنا على آذانهم في الكهف، أي أنمناهم سنين عددا، وهي 300 سنة وتسع سنين. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة، أي هذا النوم الطويل دون أن يحصل لهم أدنى ضرر. بينما إذا كان الإنسان في يقظة ما يستطيع ربما يصبر شهرًا وأقل من شهر لا طعام ولا شراب، لكن مع هذه المدة لم يحتاجوا إلى ذلك. قال ثم بعثناهم، أي من نومهم، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم الآية. وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم، وإنما بعثهم الله سبحانه وتعالى بعد هذه المدة طويلة وقد تغيرت الأحوال. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.